المحرر حبيبي صراحة، يعني أعتبره حتى ستر وغطى بالنسبة للكاتب.
يا الله عمتي هذه سريالية، لو بإيدي كنت عملت لها جنازة سينمائية ورميتها في البحر.
إذا كان اللي بيقرأ هذا الكتاب كاتب أو قارئ راح يستمتع، راح يضحك وراح يندهش.
يبني شخصياته، يعلمها النطق والمشي ومناقشة القراء، يسائل نفسه، يحاربها، يشكك بكل حرف كتبه.
لكن من عنده الموهبة ومن عنده ملكة الكتابة وملكة حكاية القصص وملكة التخيل سيستفيد من التدريب.
بس في علاقة متوترة شوي، اللي هي علاقة الكاتب بالناقد. من وين جاي هذا التوتر وهذه العداوة؟
هم أصلا كتاب أو عندهم معرفة بالبنية الدرامية للقصة والرواية، فملاحظاته هي ملاحظات تستطيع تطبيقها على طول.
حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات بودكاست حبكات. نتمنى أنكم اشتركتوا في القناة، حطيتوا لايك، شاركتوا الحلقات مع اللي تحبونهم. يسعدني أن أرحب كما جرت العادة بضيفي البودكاست الدائمين، الكاتب والمحرر الأدبي عمر الجضعي، والروائي وصانع المحتوى محمد الأحمدي. كيف حالكم؟
الحمد لله
خير. الحمد لله.
شو مسوين؟
نفس الجواب.
لا أنا أبغى تعطوني حماس كذا، ذا الحمد لله وبخير وهذا، واضح أنكم نايمين.
طيب يلا سوي لنا فعاليات.
لا 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 ما في، عطني جواب حماسي بداية يحمسني يعطيك فعالية.
طيبين.
إيه يلا
حماس.
هذا أكثر، هذا أعلى مستوى صراحة.
طيب تكلمنا في الحلقات السابقة عن الكتابة وعن كيف الكاتب ممكن يبدأ وأنواع مختلفة من أنواع الكتابة. شكل لنا تصور على أن الكتابة عمل وحداني، فهل الكاتب وحيد بالضرورة؟
هل أنت وحيد أستاذ عمر؟
وحيد وحداني منعزل. الكتابة هي بطبعها أنا عمل، نعمل وحداني. يعني الكتابة بحد ذاتها، يعني أن تكتب معناه أنك أن تكون بعيد عن الناس. وحتى الكتابة نفسها لو دخلنا في كتابة القصة والرواية، هو أنك ستقدم منظور فريد للعالم، والمنظور هذا يدل على أنك فرداني، على أن عندك رأي ما يمثل رأي الرأي المنتشر أو الرأي السائد. لو ما كان عندك هذا الرأي لما قدمت شيء في هذه القصة والرواية. أنك أن تقدم شيء فريد، تقدم شخصيات فريدة، تقدم حبكة بعقدة فريدة، هذه كلها بالضرورة تعني أن الكتابة عمل وحداني وأن الكاتب عنده نوع من الوحدة.
وجزئية الاشتغال على الموضوع، يعني حتى أحيانا ممكن تجيك فكرة عجيبة أو نظرة عجيبة أو شيء مختلف عادي في أي لحظة حتى وأنت منخرط بالناس، بس فكرة الاشتغال على هذا الموضوع، فكرة إتقانه، فكرة إيصاله للناس بطريقة ممتازة، تحتاج ساعات وساعات من العمل الوحداني. تحتاج تراجع أفكارك مرة ومرتين وثلاثة. ما يخلو من تواصل مع ناس، من محاولة أنه والله فلان إيش رأيك بذي الفكرة، والله فلان خليني أناقش معك ذي الفكرة، والله فلان إيش شوف هذا النص وعطيني انطباعك. ما يخلو من نوع من التواصل هذا، بس أنه يبقى هذا مجرد زيارات عابرة، والأساس هو أنك تقعد تكتب.
وحتى التخيل نفسه والتفكير، حتى لو كنت بين الناس بعض الأحيان كأنك تنعزل عنهم.
وحتى لو تشوف إيش أقرب شيء للكتابة أو التخيل وهذا الكلام كله، المشي. والمشي اللي غالبا يكون لحالك ويكون فيه تفكير ويكون فيه، يعني حتى المشي نفسه أنك تمشي في مكان أنت معتاد عليه أساسا، وما تفكر بعملية المشي قد ما أنت تفكر بعملية بالتفكير نفسه والخيال.
أو حتى الحين سواقة السيارة، في ناس تحب تروح تسوق مسافات طويلة عشان بس تفكر أو تبدأ هي يعني تكون تجلس لحالها وتنتج هذا النوع من الأفكار. طيب بما أن الكتابة تحتاج هذه الساعات الطويلة فإنك تشتغل عليها وتكون لحالك، هل هذا يعني أن انخراط الكاتب بالمجتمع لازم يكون محدود أو يقننه بشكل أو بآخر، ولا وش رأيك؟
هي هذه أزمة يعيشها الكاتب. يعني هو يحتاج أنه ينخرط مع المجتمع، يحتاج أنه يعرف ماذا يحدث في المجتمع حتى يكون لهذا انعكاس في كتابته. لأنك حتى لو أنك تكتب حكاية متخيلة إلا أن لابد يكون فيها شيء من الحقيقة، من المعنى، من الصدق، وأن الشخصيات يتفاعل معها الناس حتى يحدث هذا كله، لابد أن تكون قريب من المجتمع. وهذا تعارض أو تناقض تعيشه.
أحس أنك تكون في المكان اللي ما حد يعتاد وجودك، يعني حتى لو عندك مجموعة أصدقاء، مجموعة معارف، مجموعة أقارب، وجودك غير معتاد عليه. ليش؟ لأنك غالبا أنك مشغول في هذا، بس أنك ما تفقد، ما بمعنى أنك مو لك 3 سنين ما خلطت المجتمع عشانك تشتغل على عمل، غالبا بيكون في نوع من الانفصال. لكن حتى وجودي هو دائما وجودي ككاتب، أي كاتب، أنه يكون وجود، ما بقول عابر صراحة، عابر ما أتوقع أنه كلمة صحيحة، بس أنه شفتوا كيف عندنا 3 أيام للضيف قبل ما تنتهي، قبل ما تنتهي ذي المضيفاتك تمشي خلاص، إنه ما حد يعتاد وجودك دائما. أتوقع هنا إذا قدرت توازن بين انخراطك بالمجتمع وانفرادك وعزلتك بتوصل للحل.
أنا أتوقع حتى صناعة المحتوى تحتاج كثير شغل، مو بس الكتابة، وأي موهبة عشان تنمو تحتاج إنك يعني تصير خاص ما تنخرط بالمجتمع على طول بحيث يأخذ هذا الشيء وقتك.
أي بس شوف، عندي نقطة ثانية، الانخراط بالمجتمع ممكن يكون بأي طريقة. يعني أنا برضو أشوف جزء كبير من إتقان الكتابة هو فهم الناس. يعني أنا مثلا بالذات موضوع الحوارات، يعني أنت ما تقدر تكتب حوار جيد إذا أنت ما تسمع كويس، وهذا بالضرورة يعني أنك تحتاج تخرج وتسمع وتنتبه وتراقب وتشوف الواحد كيف يتكلم، تسمع الموسيقى في صوته، متى يقطع متى يوقف، كيف الجملة عنده متى تكتمل. هذا كلام كله يحتاج انخراط بالناس. ففكرتين متناقضة لكنها ضرورية، وضرورية تكون في نفس الوقت موجودة، أنك تكون منعزل وأنك تكون تختلط بالناس.
سلام عمر.
الكاتب يحتاج أنه يوازن أيضا متى ينخرط مع المجتمع ومتى ينفرد بنفسه. يعني لنقول مثلا كتابة رواية، عندك في البداية عنده مرحلة الإعداد ومرحلة التفكير ومرحلة جمع معلومات ومعرفة العالم، وعندك مرحلة الكتابة، ثم بعدها مرحلة التعديل والمراجعة، فهذه تعتبر 3 مراحل الأساسية يمر فيها. تجد ممكن مرحلة الكتابة هي المرحلة اللي يكون وحداني فيها مقارنة بالمرحلتين المتبقيتين. المرحلة الأخيرة مرحلة التعديل تجد أن ينخرط أكثر مع الناس، خصوصا أنه يريد أن يعرف ردة فعل القراء من حوله، إنه حتى أنه يعدل على أساسها ويفهمهم. المرحلة الأولى يحتاج أنه يجمع فيخترط مع الناس ويسمع لهم، وربما يجرب الأفكار التي عنده عليهم، يرى انطباعهم عن هذا الشيء، لو حدث هذا ماذا يكون، فيسألهم عنه.
في كاتب اللي تكلمنا عنه، كاتب نادي القتال، تشك، ما أدري اسمه الأخير صعب،
موجود كتاب
بولينك، تشك بولينك.
فإيش يقول؟ لما يكتب، إذا كان مثلا يكتبها هو بقلم ودفتر وورق وقلم، فيأخذ اللي كتبه يحفظه ويروح يقوله للناس. وإيش اختباره؟ يقول إنه القصة الممتازة هي اللي تخلي الشخص الثاني يقول أوه أنا كمان عندي قصة، ويحمس الناس إنهم يتكلموا. فهو فعلا يسوي نفس الحركة، اللي هو يروح يجرب على الناس، يأخذ قصصه ويروح يكلم، ويقول بعضهم يبغى يكملها لي، يقول أنا عندي موقف يناسب هذه القصة، تقدر تجمعها، مدري. فهذا هذا هذا تعريف الانخراط بالناس. يعني بس متى يسوي؟ بعد ما يكتب القصة، وقتها يشوف خلاص هو مستعد الآن للانخراط مع الناس.
في روائيين ينتجون أعمال، يعني كل سنة يكون عنده، أو كل 10 أشهر يكون عنده عمل. ف يعني هذا ممكن يكون يضحي بكثير من التجربة الاجتماعية، ولا تتفاوت من رواية إلى آخر؟
تعتمد من كاتب إلى آخر، أنه سرعة كتابة، الأفكار اللي اشتغل عليها، التعديل، هل هو يعدل بسرعة أو لا. بعضهم من الكتابة من المسودة الأولى يكتب كأنها مسودة أخيرة،
يعني ما في تعديل أصلا،
ما في تعديل، ما تحتاج تعديل. بعضهم لا، يكتب ما أي شيء يطرأ في باله حتى يصل إلى النهاية، ثم يرجع يشتغل في التعديل. هذا سيأخذ وقت طويل،
بس ممكن يطلع بمنتج أفضل.
ممكن، ما صعب وزنيتها، أنك ما لها لها متغيرات كثيرة، وترى تعتمد على حسب القصة نفسها، الحكاية، الشخصيات. ربما الأفكار اللي عنده ما هي أفكار كبيرة، القصص اللي ينشرها قصيرة، فتعتمد على عدة أشياء.
أحيانا الفكرة تجيك جاهزة، يعني خلاص انت ما انت مجرد وسيط، تبي تنزل هذه القصه زي ما هي، ما تدري من وين جاتك.
بس اذا كان الكاتب كذا كل سنه ما شاء الله، يعني
ما اعرف
في عنده خلطه سريه،
ما اعرف صراحه ايش واضح كل واحد فيكم عنده حشه، يعني بيقول
حشه شخصيه في باله،
حشه عادي. انا خاف احش وبعدين السنه الجايه انزل كتاب.
طيب الـ بما ان احنا يعني راح نتكلم عن هذه الوحده والعزله والاشتغال بالكتابه في حلقات متقدمه، ودنا نخلي حلقه اليوم مركزه اكثر على اصدقاء الكاتب. ف اذا كانت الكتابه عمل وحداني، هل تتفقون ايضا ان القراءه عمل وحداني؟
لا شك
وحداني، اقل وحدانيه اشوفه، اقل وحدانيه، لانه ما اعرف هي ممكن طبيعه القارئ انه لما يقرا يحب يشارك اللي قراه. في نوادي قراءة، في تقدر تشارك مثلا، نشوف اليوم حسابات القراءة جدا كثيرة وجدا مشهورة، وفي لها أصدقاء، يعني القارئ نفسه له أصدقاء يشاركونه، أو احنا حتى احنا قرأنا هذه الرواية أو رأينا كذا كذا. اجتماعيا تحس إن القراءة خلينا نقول فيها مرتبطة بناس أكثر من كتابة،
لكن عملية القراءة نفسها فيها فيها فردانية
بالضرورة تكون،
والكاتب يعني القارئ عنده وحدة مثل ما عند الكاتب، لكن الكاتب عنده وحدة مضاعفة، لأنه عنده وحدة القراءة ووحدة الكتابة، لأن الكاتب هو قارئ بالضرورة. فالله يعينه الكاتب.
في اقتباس، حتى لو نرجع لموضوع الكتابة، الهيمينغوي، ما أتذكر الاقتباس بالضبط، بس فكرته أنه الكاتب يعني أنت حتكتب وتعيد 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 وتعيد، لدرجة أنه لما تكتمل الرواية والناس كلهم يعجبون فيها، حتى أنت في اكتمال الرواية تكون مغترب عنهم، لأنه الرواية صارت متفككة عندك من كثر ما تعيد قراءتها وتقرأها وتقرأها وتقرأها. فوقت هم أنه واو هذه الرواية العظيمة، أنت قد خلصت خلاص، فأنت حتى ما تعيش معاهم هذا الإحساس الجماعي حتى في روايتك الخاصة. فتأكد على وحدة الكاتب ممكن،
وتصير أنت أصلا وقتها انشغلت بروايتك القادمة
اللي بعدها. أيوة.
أنا أشوف الـ 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 يعني تأكيدا لكلامكم، كون أن القراءة والكتابة عمل فرداني هو اللي يخليها ما هي مناسبة، بمعنى دائما الناس تشوفها تتكلم عن الـ الحدث الحالي أو الشغلة اللي صايرة حاليا أو شو قاعد يصير في المجتمع. مثلا ما أبغى يعني أضرب أمثلة، لكن مثلا مباراة اليوم كل الناس راح تتكلم عنها اليوم، الفيلم نزل في هذا الشهر كل الناس راح تتكلم عنه اليوم، لكن الكتاب يعيش. فقراءة الناس له العمل الوحداني هذا للقارئ يتفاوت، ممكن واحد يقرأ في التسعينات، واحد في 2020 وهكذا. ففي كثير ناس،
بس ليش ما يكون التدشين حدث؟
التدشين حدث، لكن مو هو اللي يعطي القيمة، يعني هو راح يبقى زمن طويل الكتاب متداول بينه وبين الناس. يعني أنا الحين أقرأ هذه المجموعة من الكتب، مو بالضرورة أني أقرأها كلها في هذا الشهر، ممكن أقرأ، أنت تقرأ الحين وأنا أقرأ بعد 5 سنوات ونتكلم عنه. فهذا جزء من عدم الجماهيرية الواضحة لعالم الكتب في تصوري. يعني شو رأيكم؟
ممكن، لأن هي قيمة الكتاب ترى تعتمد على القارئ وليس الكاتب في كثير من الأحيان، لم يكن في كل الأحيان. فالقارئ هو الذي يقيم الكتاب، هو الذي يجعل الكتاب له قيمة وله ذكر أو لا. والقارئ القراء متغيرين، كل واحد عنده خلفية مختلفة، كل واحد قد يكون من منطقة جغرافية مختلفة، كل واحد يقرأها
بطريقته.
فهذه ليست بيد الكاتب،
ومدة القراءة تختلف. صحيح. ممكن أنا أدشن الرواية اليوم واحد يقرأها بعد 7 سنين. صحيح. أو تأخذ قراءته مثلا 3 شهور، فما تقدر تثبتهم صحيح في وقت واحد.
طيب بما أننا اتفقنا تقريبا على هذا التشابه في الوحدة بين عمل الكتابة وعمل القراءة، وش العلاقة اللي يخلقها هذا التشابه بين الكاتب والقارئ؟
ممكن نقول صداقة، أو يعني لنقول مثلا قارئ قرأ كتاب لكاتب، هل هذا أنهم أصبحوا أصدقاء؟
إيش طبيعة العلاقة؟ أنا أشوفها دائما تبدأ بتوجس بين القارئ والكاتب. دائما القارئ يقول أوه يعني أحاول أفهم، بالذات في البدايات أحاول أفهم الكاتب كويس، أحاول أعرف هل تعجبني ذي الرواية ولا لا. ففي علاقة توجس، واللي يزيدها أنه الكتاب يتذاكون كثير، فتلاقيه يحط، طبعا مو معناته انه خطا، بس انه تلاقيه يحط له مثلا لغز ولا يضحك عليه، يعطيه تفصيله، يحسب انه بتوديه لمكان بعدين تصير توديه لمكان ثاني. تلاقيه يعطيه مثلا يصدمه في الاخير، نهايه حزينه نهايه سعيده، فجاه يذبح واحد من الشخصيات. ففي توجس دائما بين القارئ والكاتب.
بعض الاحيان القارئ يعكس انطباعه عن البطل في الروايه على الكاتب. فإذا عجبه البطل أو عجبته مواقف البطل ورأى أنه فيه تشابه بين موقفه وموقف البطل، يظن أن الكاتب هو كذلك مشابه له، فيخلق تصور. والعكس بالعكس، لو كره البطل ورا أن البطل كان البطل سيء الذي كتبه الكاتب، ربما يكره الكاتب.
أي أي صح.
بينما الكاتب ما له شغل، يعني هو يكتب الشخصية، يكتب البطل، فهذه مواقف البطل وليست مواقفه.
ذكرتني بمقابلة الفنانة، يعني كانت تتكلم عن مسلسل هي مثلت فيه دور امرأة فلاحة أو من البلد أو ريفية، فتقول لما أمشي في المجتمع النساء كانوا يحبوني ويحضنوني ويقولوني أنت بنت البلد الأصيلة وكذا، وبعدين مثلت دور أكثر شوي انفتاحا، واحدة متحضنة متمدنة أفكارها جديدة، فالمجتمع بدأ يعني يحاربها ويهاجمها أن هي هذا الدور، فتقول عجزت أرضي الناس يعني.
بالنسبة للممثلين أصعب لأن حدتها أكبر، هو هم يرونه هذا أمامهم.
إيه ما في أي حاجز.
طب بما أن تكلمنا عن علاقة الكاتب والقارئ، نبغى نقول الكاتب إذا حضر الندوات الثقافية واللقاءات وش تأثيرها عليه، وش تشكلها، وش أهميتها؟
طيب بالنسبة ندوات، يعني أول شيء قد تكلمنا عن ضرورة في حلقة المعارض، معرض الكتب، تكلمنا عن ضرورة أنه الكاتب يسوق نفسه، ضرورة أنه يبين أنه هو هنا، هو موجود. فجزء كبير من حضور الندوات أنك أنت تطلع وتوري الناس، وريهم من أنت، كيف تتكلم، شخصيتك، هذا جزء جدا مهم أنك ترتبط مع هذا أو تتصل مع هذا الشخص اللي قدامك. كمان جانب العلاقات مهم جدا، أنت الندوة ممكن تقابل شخصية ثقافية، ممكن تقابل قراء معينين يعرفوك على قراء ثانيين يعرفون بهذه الطريقة يعني. طبعا هذا كله مفيد وهذا كله كويس، لكن هذا كله ما هو الأساس. هذه نقطة يعني أشوفها جدا 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 ضرورية. أنه أوكي الندوة كويسة لما تخلص كتابك، أو لما تخلص كتابتك، أو لما تخلص
الواجب،
تحل الواجب لما تخلص. لكن أنه فكرة أنه في 5 ندوات في الأسبوع، فأنا راح أحضر 5 ندوات في الأسبوع، أنت كاتب يعني. طبعا أنا أقول أنه هذا رأي شخصي، بس في نفس الوقت ما يعني فعليا ما أتصور كاتب يحضر يعني دائما له حضور إعلامي ودائما يعني، والله ما في بالي أي مثال أبدا، مجرد هذا كلامي كذا في الهواء. ما أتصور أي كاتب يحضر جميع اللقاءات، جميع الندوات، هذا كله، وفي نفس الوقت يشتغل على الكتابة ويشتغل، إلا لو كان متفرغ، إذا ما عنده وظيفة، إذا كان مجرد يا يكتب يا يحضر ندوة فأوكي ممكن تزبط، لكن غير كذا أنت الأساس عندك الكتابة، الأساس عندك أنك تشتغل على عملك، تشد شعرك من كثر ما هو العمل ما هو راضي يزبط، تحس بالوحدة، تمشي، تحاول تفكر، تحاول تخلص العمل، تحاول تحرر، وتحاول هذا كلام كله. لكن ندوات هذه الأشياء كلها أحضرها ومرة ممتازة ومرة مفيدة، ولكن بدون ما تأثر على جانب الكتابة.
عمر،
لا شك الحضور المتزن ضروري، والاتزان هذا تختلف من شخص إلى آخر، يعني على حسب ظروفه، على حسب وقته، على حسب انشغاله، وعلى حسب أهمية هذه الندوات أو الأمسيات. بعض الأحيان ما تكون يعني في مجال يهمه كثير، بالتالي ما يحرص عليها، لكن لو جت فترة مكثفة أنه في موضوع مهم، لنقول فترة مثل معرض كتاب أو كذا، ستأخذ كل وقته وسيحضر لأنها مناسبة.
صحيح.
في فترة قصيرة، فهو لابد يكون واعي للشيء هذا، أنه ما يكون على حساب الكتابة، ما يكون على حساب القراءة أيضا، وعلى حساب حياته وعلى مهنته. أيضا هي ضرورية ندوات كذلك لأجل مشاركة ناس عندهم نفس الاهتمام. احنا قلنا أن الكاتب يعاني من وحدانية، هذه الوحدانية ضروري أنه يغذيها بأنه يشارك مع ناس عندهم نفس الاهتمام ونفس الميل الأدبي، ويتكلم معهم ويستفيد منهم ويكون في هذا المجتمع، لأن كثرة بقائه منعزل قد تضر.
صح.
قد تضر،
النقاط العمياء تبقى عمياء طول
عمرك. فحضورها لا، أنا أشوف أنها ضروري لكن باتزان.
طيب غير الأمسيات والندوات، في ورش الكتابة أو الدورات اللي تعلم الكتابة، وش رأيك في حضورها؟
بالنسبة للورش، بالنسبة لمجتمعات الكتابة، أنا أشوفها ضرورية جدا.
ممكن تعلم الكتابة خلال الورش والدورات؟
خليني أقول لك فكرتي عن الموضوع واستشف منها الإجابة. تخيل أنك في مكان واحد مع 100 شخص كلهم مهتمين بالكتابة، يزاولون نفس المهنة اللي أنت تزاولها، معناته أنه كل واحد منهم عنده تجربته الخاصة، عنده قناعاته، جرب وكتب ومارس هذه المهنة لين طلع بنوع من القناعة ونوع من هذا كله. فتخيل أنك معاهم وتعطيهم نص ويتفاعلون معاه ويناقشونك ويقولك ليش ما سويت كذا ليش ما سويت كذا. هنا الفائدة جدا واضحة، هنا الفائدة تكون يعني بديهية حتى. يعني كان عندنا مجتمع الكتاب في سرت، كثير من الكتاب كان في نتيجة واضحة لأنه أرسل نصه فجاء كاتب ثاني قال والله أنا أشوف كذا، مو شرط أنك تتفق معه، هو مجرد أعطاك تصور آخر، أعطاك زاوية ثانية، أعطاك أنه هل فكرت بذا الموضوع، طب شوف 1، 2، 3، 4. فمن هذه الناحية مجتمعات الكتابة جدا ضرورية، ينطبق عليها ما ينطبق في موضوع أمسيات الأمسيات الأدبية والأمسيات الثقافية، نفس الفكرة بالضبط. وفي نقطة ثانية، يعني أنت الآن لو عمر كتب نص ووقع في خطأ معين، أنا أقع فيه ككاتب بس ما انتبه له، راح انتبه لما عمر يقع فيه، لأن أنا ماني مرتبط بالنص، ما في أي ارتباط عاطفي، ماني قريب من النص. فمجتمعات الكتابة تساعدك أنه حتى لما تنقد نص الكاتب الآخر، أنت بعدين أوه سوى هذه الحركة فيها مشكلة بس أنا كنت أسويها. فمن هذه الناحية أنا أشوف مجتمعات الكتابة يعني ضرورية،
وأنك تبدأ من حيث انتهى الآخر، أو يعني ما يحتاج تعيد نفس الأخطاء.
أي في تداول اصلا للمعلومات، في الممارسات، تعلمون من بعض.
ايش رايك عمر؟
هي تقصر المسافه في التعلم وفي التدريب، بدل ما الخطا تقع فيه ما تنتبه له الا بعد 10 سنوات.
اي
ممكن من 4 أشهر تعرف انه هذا الخطا موجود.
ممكن
شيء جيد انك انت تنظر لغيرك، اخطاء غيرك، لانك انت ستنتبه لاخطاء غيرك اكثر ما تنتبه لاخطائك. فلما تنتبه لاخطاء غيرك هذا سيكون عليه انعكاس انك تنتبه لنفسك ايضا.
ممكن تجلد كاتبة معينة اسمها أستاذ منصور عز الدين. إحنا تعرفنا في ورشة كتابة.
صحيح كانت ورشة جيدة.
وأيضا اشتغلتوا أنتوا مع بعض في تدريب الكتابة في برامج.
صحيح.
جميل. في أي إضافة عمر؟
الموضوع يعني في ظن خاطئ عند بعض الناس يظنون الكتابة لا تعلم. الكتابة تعلم، لكن طبعا ما يعلم كل شيء فيها. يعني مستحيل الشخص ما يكتب ما يعرف الكتابة الجيدة وفجأة يدخل برنامج تدريبي ويصير أفضل كاتب للقصة والرواية، لكن من عنده الموهبة ومن عنده ملكة الكتابة وملكة حكاية القصص وملكة التخيل سيستفيد من التدريب. لأن عادة البرامج التدريبية تركز بالذات الجيد منها تركز على إعطائك الأدوات وتنبيهك لوجود محسنات أو محاذير تحذر منها، نصائح تبين لك مكامن الخلل اللي قد تحدث، تنورك الزوايا مهمة ما يتعلق في الكتابة، ما يتعلق بها الشخصية، ما يتعلق بالحبكة والأشياء هذه تستفيد منها
وتسقل موهبتك. يعني حتى ممكن أنت عارف الأدوات هذه بس ما طبقتها صح، أو تحتاج تغير شوية في التطبيق.
اي بعض الأحيان الموهبة حتى تكتمل.
أي.
تحتاج أنك تعرف الجانب التقني.
صحيح.
الجانب الأدوات، جانب ضروري. يعني حتى لنقل شخص عنده طفل عنده مثلا ملكة الرسم، هذا لا يمكن أن يرسم لوحة مكتملة إلا بعد ما أن يدرس. من يتعلم الموسيقى، يتعلم العزف على البيانو مثلا، مستحيل يأتي طفل ويقول أنا موهوب ثم يعزف. ما بدأ يتعلم الأساسيات، يأخذ دروس فيها.
خصوصا أنك ما تؤمن بالعبقرية.
بالضبط. فضروري أنه فيها جانب لابد أنك أنت تعرفه، معرفة في كل في كل في كل مهارة فيها جانب معرفي تحتاج أنك تعرف. تستطيع أن تحلل الكتب، تحلل كل ما كتب وتحاول أن تفهم منه وتقضي 10 سنوات، أو يأتي أحد غيرك حلل قبلك ثم يعطيك خلاصة من تحليله ويقنعك فيها، قد تأخذ كل ما عنده أو تأخذ بعضه وترد ما بقية ما عنده، لكنك عندك أساس تبدأ منه. فهذه أظن أنها ضرورية. يعني
طب غير الأندية، الندوات والأمسيات وغير ورش الكتابة، ودي لو تعطينا زاوية القارئ، يعني بما أنه من أصدقاء الكاتب، وش تعني لأندية القراءة؟ وش فايدتها له؟
أندية القراءة مفيدة للقارئ وللكاتب. يعني نبدأ بالقارئ، كون أنه يقرأ كتاب ثم يأتي ويتحدث عنه، أو يقرأ كتاب ويسمع غيره من قرأه نفس الكتاب، هذه تفيدك في أنك زيادة في الفهم والإضافة إلى قدرة على التحليل. القدرة على الحديث عن شيء قرأته، القدرة على وهذا تفيد الكاتب ربما أكثر، اللي هو الانتباه للملامح الشخصية. لما أنا قرأت الرواية ومحمد قرأ الرواية وأنت عبد الله قرأت الرواية ونجلس نتكلم عنها، في ملامح في الشخصيات أنا ما انتبهت لها لكن محمد انتبه لها، في شيء أنت انتبهت له عبد الله، شيء مزعج ترى في طريقة حديث الشخصية. ربما نتحدث أكثر ونعرف هل هذا له علاقة بخطأ وقع فيه الكاتب، أو هو الكاتب كان متعمد أن يجعل الشخصية تتكلم بهذه الطريقة، ما هو أثرها على الشخصية؟ ربما أنا ما انتبهت لهذه الأشياء، لكن بالحديث معكم أعرفها. وكذلك يعني معرفة الحبكة، تحليل المعاني، الرمزيات في القصة، يعني فهمي أنا لرواية يختلف عن فهم غيري، كل إنسان ربما يفهم أشياء مختلفة عن الآخرين، فلما نجلس ونتحدث فيها نعرف ونعرف، ويفيدنا مستقبلا لما أقرأ الكتاب الثاني ثم الكتاب الثالث سأجد نفسي أنتبه لجوانب ما كنت منتبه لها قبل. هذا يفيدني كقارئ ويفيد الكاتب كذلك.
أحيانا حتى معلومات المجتمع، القراءة عن الكاتب نفسه تساعدك في فهم المجتمع اللي هو عاش فيه وكيف يبغى يوصل هذه الأفكار.
صحيح، الكاتب يحتاج يكون قريب من القارئ وقريب ما من ما يعجب القارئ وما لا يعجبه، ما يفهمه القارئ وما لا يفهمه، لبعض الأحيان يضع تلميحات وتلميحات تكون صعبة الفهم، فهنا ينتبه أنه لا أنا أحتاج أن أوضح أكثر، أو العكس تكون تلميحات واضحة جدا والقارئ فهمها من أول لحظة، مفترض أنه يفهمها بعد فترة.
عندنا جودريدز يعتبر من أفضل أندية القراءة بالنسبة لي، بعد ما خلص قراءة أي رواية أدخل على جودريدز وأشوف آراء الناس وأشوف يعني تشوف زوايا أحيانا ما فكرت فيها. مثلا يجيك شخص من نفس جنسية الكاتب مثلا يقول لا هذا الموضوع احنا تكلمنا عنه كثير في رواية كذا وكذا 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 أقرأها أفضل، أو يجيك شخص مثلا من نفس الثقافة فيقول لك انه لو تبي تكمل شوف كذا وكذا وكذا، ويجي يتكلم عن اشياء انت ما خطرت في بالك، او حتى مو شرط يكون من نفس الثقافه ونفس الجنسيه، ممكن يكون شخص عادي قارئ عادي وقال نقطه وانت ما انتبهت لها. نفس فكره انديه القراءه، بس انه غير مربوط بانك لازم تحضر نادي قراءه اذا ما كان عندك نادي قراءه، ممكن بجودريدز.
بس ميزه احدى مزايا انديه القراءه عن هذا جودريدز مثلا انه نادي القراءه او شيء، انت عضو في النادي تشارك كل فترة، أنت ما تختار الكتاب، فبالتالي هم يختارون كتب ربما أنت ما تعرفها، ربما أنت لن تقرأها لو أنك لم تكن عضوا معهم.
أيوة القصة.
فهذه ميزة أنا أعتبرها في نادي القراءة، إنه يعرض كل روايات ما كنت ستقرأها أبدا، وبالإضافة إلى إنه لما يكون أنت الآن عضو في النادي أمامك شخص عضو في نادي تقرأون نفس الكتاب، المرة الجاية ستقرأون كتاب آخر، ستفهم رأي صاحبك من قبل ما أن يقوله، ربما أنت تقرأ تعرف بماذا يركز، فأنت كأنك تقرأ بأكثر من عين. هذا أيضا لها فائدة.
إيه جودريدز ما هو زي أنت قرأ أبدا، بس الفكرة أنه مشكلتها مو في كل مكان.
شوف على جودريدز أنا عندي نفس الفكرة، أحيانا أقرأ عمل أقول هذا العمل رائع، أدخل جودريدز ألقى في ناس حاطة تقييم سيء وتعليقات سيئة كثيرة، بالمقابل أحيانا أقرأ عمل وأكون مستاء إيش هذا الوقت اللي ضيعته، أدخل جودريدز ألقى الناس تمدح وتمجد وتذكر لماذا هذا الكتاب من الأفضل ومدري إيش بهذه الطريقة. الفرق إن في أندية القراءة تسمع يعني التعرض هذا اللي ذكره عمر، إنك تسمع من أكثر من رأي من أكثر من شخص وتقدر ترد عليه، تقدر تناقشه، تقدر تعرف ايضا ككاتب ايش يهم القارئ في المستقبل.
في ردود في جودريدز
والله،
بس ما حد يستخدمه اي شيء. طيب ما ادري بيردون عليك ولا لا.
في نقطه كنت بتذكرها؟
نعم
ما قاطعتك.
نعم
طيب، غير اللقاء الناس في انديه القراءه، لقاء الكتاب المتمرسين او اللي سبقونا بالتجربه، وش الفائده اللي نحصلها من ملاقاتهم عمر؟
يعني بالنسبة للكاتب المبتدئ يستفيد كثيرا لما يحضر في ندوة ثقافية أو يحضر ورشة تدريبية أو إحدى اللقاءات أو ربما نادي قراءة ويجد كاتب، تعتبر فرصة جيدة بالنسبة له أنه يتكلم معه، أنه يسأله، إما تسأله مثلا عن معضلة أنت تواجهها في الكتابة، ربما شيء متعلق بعاداتك مثلا، اختيار الوقت المناسب، ربما تسأل عن نصه الذي قرأته مثلا، مثلا في رواية عجبتك وتزن تعرف سر فيها يعني في الكتابة، إما كيف أتتك الفكرة أو كيف استخدم الحيلة هذه أو النهاية، أو ربما ما عجبتك النهاية وتخاصمة. فالحديث مع الكاتب بعض الأحيان يكون له فائدة وانعكاس عليك، خصوصا إذا كان الكاتب أنت قرأت كتبه فتستفيد منها.
محمد
أي نفس الفكرة بالضبط، أنك يعطيك يعني أنت شفت الـ 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 الباب هذا المفتح، فالآن لما تقابل الكاتب تقدر تدخل زيادة تسمع منه وتعرف رأيه حتى لو ما كنت مقتنع فيه. يعني برضو أشوف النقاش مع الكتاب اللي أنت ما مو مرة تحب كتاباته أو مو مرة تحب هذا الأسلوب من الكتابة برضو مفيد. أنا بعرف بفهم بالضبط ليش أنت تكتب كذا، مو شرط عشان أتفق معاك ولا أغير رأيي قد ما أنا بعرف وجهة النظر الثانية.
طيب عندك مقالة عن أصدقاء الكاتب؟
عندي مقالة عن أصدقاء الكاتب.
بسم الله.
لساك تسميها مقالة وترنا.
أيه جدا.
نص مكتوب.
نص مكتوب.
نص مكتوب تفضل.
طيب. تجلس القارئة على أريكة القراءة الصفراء، تحتضن كتابها بيديها، أنار مصباح القراءة كتابها وصد باب غرفتها المغلق الأصوات المزعجة. هي اختارت عزلتها، تفتح الصفحة وتنزلق إلى الكتاب، تغمرها شخصيات عديدة، تناقش تلك الشخصيات، تطلب منها تفسيرا للأحداث وتشكك بكل كلمة تقولها. التوجس ومحاكمة الكاتب عادتها في بداية كل كتاب. بعد أيام قليلة تنتهي من قراءة الرواية، فتتجه إلى نادي القراءة لتسمع أصوات مشابهة أو مختلفة، وبعدما أحاطتها الشخصيات تصبح محاطة بالقراء. تحضر لقاء نادي القراءة المحلي، تستمع إلى نقاشات وتسمع قراءات مختلفة، تصقل قراءتها وتأخذ تجربتها أبعادا جديدة. وقبل سنوات أو عقود يجلس الكاتب على كرسيه يكتب كتابه معزولا أو معزول لسنة أو سنين، يبني شخصياته، يعلمها النطق والمشي ومناقشة القراء، يسائل نفسه، يحاربها، يشكك بكل حرف كتبه، ينتهي من الكتابة وحده، يراجع المكتوب وحده، يتحمس وحده لجملة كتبت، محاط بكل هذه الوحدة وليس وحيدا، وهو يجد من يشاركه الحماس، شخصياته المذهلة والمذهولة من قدرتها على التعبير والتصرف. بعد اكتمال القصة واكتشاف نقصانها ثم تعديلها، يطلب الكاتب المساعدة، يطلب الآراء فردية منعزلة وهكذا تصله، ثم يرسل قصته إلى المجهول، إلى ثقب كبير لا يكتفي من القصص، ولا يبقى عند الكاتب إلا إحساس داخلي بأنه اكتفى من هذه الحكاية. تنشر القصة، تستمتع بها القارئة على أريكتها الصفراء، وتناقشها نوادي القراءة. قد يزور الكاتب ناديا أو أكثر، ويحضر أمسية يخالط بها القراء، وورشة يخالط فيها الكتاب الزملاء، ولكنه يزور عوالما غريبة، عوالما يشعر بأن انخراطه فيها أكثر من اللازم يعني بالضرورة انشغاله عن عوالم أخرى تنتظر التشييد. يزور الكاتب الجميع ضيفا عابرا، يستمع ويلاحظ ويتحدث، وقبل أن تنتهي مدة إكرام الضيف يعود إلى المكان الوحيد الذي ينتمي إليه، كرسيه، ليكتب قصته القادمة. وسلامتكم.
السلام.
ما في اللي انت تصفق عمر، ما عجبت ما في تصفق،
لازم تصفق.
اي لازم تصفق.
لا سمحت. طيب يعطيكم العافية. تكلمنا عن الأصدقاء الكاتب وعلاقة الكاتب بالقارئ والقارئ بالكاتب والكاتب بالكاتب، بس في علاقة متوترة شوي اللي هي علاقة الكاتب بالناقد. من وين جاي هذا التوتر أو هذه العداوة؟
طبيعة النقد أصلا بحد ذاته يعني كلنا نتحسس من النقد، والناقد ينقد، هذا ما يفعل يعني، عنده النظريات وعنده الدراسات وهذا تخصصه ومجاله، ودرس النظرية النقدية ودرس المدارس وكل تصنيفاته، يأتي ويقرأ الكتاب ويضع ثقله وما تعلمه في هذا النص يحلله بطريقته وينقده ويكتب مقالته وينشرها. فالنقد يكون حاد، بعض الأحيان غير واضح، وكثير من النقاد يقعون في هذا الشيء، فالكاتب يحتار ما يدري ماذا يريد منه. هذا المتذمر هذا ما يرى. فلهذا السبب يعني نجد الكاتب يتحسس من هذا النقد. طبعا النقاد يختلفون عن بعض، بعضهم الغامض جدا وبعضهم الواضح لكن ما تدري ماذا يريد، وبعضهم لا يعني يقول رأيه الصريح في الرواية وينشر ما يقول.
أحس تقابل حساسية الكاتب مع، ما بقول تعالي، بس رأي الناقد اللي أحيانا يكون صارم أو قاسي أو شيء زي كذا يسبب مشاكل، وحيبقى يسبب مشاكل طول العمر، خصوصا إذا شعر الكاتب إنه الناقد ما فهم. يعني مثلا يجي ناقد يقول والله حسب النظرية النقدية، ولا حسب المدريش مدريش، ولا حسب السياق اللي سبقك من الناس اللي قاعدوا يتكلمون بنفس المواضيع أو بنفس الأسلوب، فروايتك معناها كذا وكذا وكذا. فيجي الكاتب يقول لا، من وين جبت هذا الكلام كله؟ أنا ما كتبت كذا. خصوصا إذا كانت الكتابة أقرب للذات، إذا كان الكاتب يعني كأنه يعبر عن نفسه أو شيء من هذا القبيل، فهذه كلها تسبب مشاكل. يعني خلينا نفترض أنه جاء ناقد قال أنا قرأت الرواية الفلانية، أحداثها 1 2 3 4، أشوف الكاتب المفروض يستخدم أو استخدم أداء 1 2 3 4 وما أشوفه طبقها صح عشان كذا وكذا وكذا وكذا. فيجي الكاتب يقول لا، أنت ما فهمت شيء أصلا، الرواية مو كذا، الرواية مو كذا معناها، أنا مو هذه الأدوات اللي كنت بستخدمها، أنا من هذا الكلام كله. ف يعني دائما اصطدام الشخص اللي يحلل، العقل التحليلي، العقل اللي يقول هذا المعنى وهذا رأيي فيه، عنيف صدامه مع الشخص اللي يبدع، الشخص اللي يعني يصنع كذا من الصفر ومتعبيري ومشاعر. فأتوقع أنه طول ما إحنا نكتب وطول ما الناقد ينقد حيبقى هذا الاصطدام.
لكن في مشكلة إذا الناقد ما فهمه، في مشكلة، لأن الناقد هو قارئ ما فهمه،
بس ممكن مشكلته هو،
ممكن مشكلته
هذا. لكن اللي بيجيبني الجزئية أنه هل لو كان في أكثر من ناقد تكلم في نفس النقاط، فهنا مفروض الكاتب ينتبه طالما أنه في مجموعة نقاد.
نفس لو في أكثر من قارئ أجمع على، فأنت ما بتقول كل القراء خطأ، بتقول في مشكلة في كتابتك.
وسهل يعني اللغة هذه الحادة هي لغة متعالية عند الكاتب، لما يشوف واحد جالس في بيتهم أو يتخيل أو كما هو يتخيل يعني إنه جالس يقرأ النص اللي أنا حطيت فيه الوقت والمجهود وعرق جبيني وجالس يقول هذا إيه هذا لا هذا، يعني يرفض أفكاري بهذه السهولة.
فتلاقي كاتب اشتغل على رواية مثلاً 4 سنين وجاء ناقد خلصها في 3 أيام وقال رأيه، فيحس أكيد الكاتب أول شيء يجيب باله كل ذا الشغل وخلصته بذي السرعة وما شاء الله فهمته وما عجبك، يعني شوف ردة فعل طبيعية بغض النظر عن صحتها، هي متوقعة يعني رد الفعل هذه.
بس الكاتب دائما نشر نصه لابد أنه ما يتعلق فيه،
يتحمل كمان
خلاص، يعني لأنه أنت نشرت الآلاف من الناس وكل واحد بيفهمه بطريقة مختلفة، كل واحد بيحلله بطريقة مختلفة، وحتى النقاد كل ناقد بيقول رأي مختلف. ربما بعضهم بعض النقاد ربما أخذ الموضوع بشكل شخصي، ما عجبه نصك، ما بيدك حل، أي قارئ ما بيدك حل، يعني كيف هو فهمه وعلى أي أساس يقول رأيه، وهل هو منزعج أو ما هو يقصدك، ما بيدك شيء.
أتوقع الحساسية من النقاد تأتي أنه لما يقول لك فلان ناقد، فمعناته أنه في نوع من السلطة اللي عنده، أو في نوع من الفهم، أو في مستوى من ما أدري القراءة الممتازة، أو المفترض أنه رأيه يعتد به أو شيء زي كذا،
أنه كلامه مؤثر
أو كلامه
بس
مؤثر.
أنا أحس صح بعد، لأنه مختلف عن القارئ العادي اللي ما درس،
فعشان كذا ينزعج الكاتب منه أكثر من غيره،
ينزعج أكثر من ناقد. وبعدين ما يقدر الكاتب ينزعج من القراء، هم اللي يشترون كتابه فلازم يعني يحول الانزعاج.
بعدين القارئ غالبا يعطيك رأي انطباعي، قرأتها وما عجبتني، إيش تقول؟ تقول لا تعجبك؟
لا، بس في قراء جيدين يحللون، لكن صوتهم ليس كصوت الناقد الذي ينشر في مقالة وينشر في دراسة وفي كتابة بعض الأحيان.
إيه، بس أقصد عموم القراء قرأ ما عجبه، ما تقدر تروح تجي وراء تقول لا ليش ما عجبك؟ هو قال لك قرأت ما عجبني ببساطة.
بس زي ما قلت عمر، لازم يكون الجلد الكاتب سميك، يعني أكيد يتحمل
أكيد. ولا بد إنه ما يتعلق كثير بنصه، يعني ما يعتبر النص هذا اللي نشرته هو جزء مني لا تمسه، لا هو ليس أنت، يعني التعرض للكتابك وليس التعرض لك لشخصك،
صحيح.
لابد تعزل هذا الشيء،
تمضي الحياة خلاص، فكر في اللي بعد.
يعني المفروض ما أرد على اللي سب رؤى؟
لا لا, لا, لا ما في احد سبب لا تسوي نفسك محور الكون ومحارب يبغى يسوي التسويق
ما ادري بالمستقبل ما
ان شاء الله ان شاء الله اي راي يعني يجيك يكون مفيد لك في المرات القادمه. طيب علاقه الكاتب بالمحرر, هل المحرر ايضا من اصدقاء الكاتب ولا وش موضعه في دائره العلاقات؟ تفضل.
انا مره احب المحررين عشان كذا ودي اجاوب اكثر او اول. المحرر حبيبي صراحه, يعني اعتبره حتى ستر وغطى بالنسبه للكاتب. يعني بغض النظر عن فكره شو اسمه انه هل اسمع كلام المحرر وما اسمع كلام المحرر, انا الان عندي مساحه تجربه, عندي مساحه يعني ما قبل الاصدار, ما قبل النشر, ما قبل هذا كله, وبالذات اذا كنت اثق بالمحرر. وثقتي بالمحرر ما لها علاقه باتفاقه معايا قد ما انا اثق بارائه. ف حتى ممكن أيام أني أكتب قصة وأجرب فيها شيء مرة غريب وما علي أرسل المحرر حتى يخاصم, مش قاعد تسوي إيش الغرابة ذي اللي في القصة. عادي, أنت هنا الآن جاء وقت خلينا نقول التعاون, وقت التجريب, وقت السماع الرأي قبل النشر,
مرآة لك يعني.
بالضبط. وهذا أتوقع اللي يكسر حدة النقد, لما يجيك محرر يديك 7 صفحات كلها جلد في الرواية, عادي ما نشرنا, نقدر نعدل, نقدر يعني نصحح الأخطأ.
إيه, لأن الناقد أصلا يأتيك بعد ما يموت النص, بعد ما تنشره ما بيدك تسوي أي شيء أو تغيره, مستحيل تجي طبعة ثانية وتغير تغييرات كبيرة في الرواية, ما تقدر.
صح.
لكن المحرر يأتيك ولا زال النص بيدك, فكل ملاحظة يعطيك إياها أنت تعدل. وعادة المحررين بالذات محررين الروايات والقصص هم أصلا كتاب أو عندهم معرفة بالبنية الدرامية للقصة والرواية, فملاحظاته هي ملاحظات تستطيع تطبيقها على طول, هنا خطأ هنا خطأ, يعطيك نصيحة تستطيع تطبيقها. الناقد لا, الناقد يأتيك بدراسات نقدية, عنده حمولة ثقيلة من النظرية النقدية وجورج لوكس وما أدري مين, ونظرية موت المؤلف ونظرية ما
فحس يوجهها للقارئ أكثر مما لك
أنت. فأنت لما تقرأ نقده أنت الكاتب قد ما تدري ماذا سيستفيد منه. يقول كلام كذا عام عن الشخصيات وفهمه للشخصية وانطباع عن بمن تأثرت والمدرسة, بينما المحرر هو يعطيك أشياء واضحة, أشياء أنت تطبقها. عندك خلل هنا, النهاية هنا, الصوت غير واضح, الأسلوب متباين, ويعطيك ملاحظات دقيقة بحيث أنك أنت تستطيع أن ترجع وتعدل. أنت ما نشرت, لا زال النص بيدك, فمحرر هو صديقك عكس الناقد.
زي اللي يشرف على عمليات البناء, العكس يعني, المحرر معاك وانت تجلس تبني مرحلة بمرحلة ويعدل لك. هنا الناقد هو شخص زائر الحين يطلع عيوب البيت زي ما يبغى.
مشرف
شبيه كاتب
ترقب.
وحتى مشرف البناء هو بين المهندس والمقاول وبين المالك, هنا نفس الشيء بين الكاتب وبين الناشر. المحرر بعض دور النشر ودور النشر الجيدة يعينون محرر يساعد الكاتب في ضبط النص, فهو صديق الاثنين, هو يريد مصلحة الناشر ويريد مصلحة الكاتب كذلك, بينما الناقد هو بعيد عنهم.
طيب, هل وجود المحرر أو حاجة العمل إلى تحرير يدل على أن الكاتب إمكانياته ضعيفة أو لغته ضعيفة, أو أن في حاجة إلى أحد يتابع العمل أو يراجع من بعده؟
ما أتوقع, لا نهائيا, كلنا نحتاج تحرير. وتذكر يوم كنا نتناقش عن موضوع من جاء أول المحرر أو الكاتب وشي زي كذا, رجعت دورت وطلع التحرير موجود من وقت الكتابة. أوه. من يوم ما اخترعت الكتابة اخترع معاها التحرير. الحضارة السومرية كان بس التحرير عبارة عن التأكد من خلو النص من الأخطاء, أنه منقول كما هو بس, لأنه كان في نسخ, كانوا نساخين يسمون. فالتحرير موجود طالما الكتابة موجودة, وكتاب جدا جدا كبار زي هيمينغوي, سكوت اف
فيتزجيرالد,
كانوا يتعاملون مع محررين. التحرير مع الوقت صار مهنة ضرورية ولصيقة بالكتابة, فأبدا ما أشوف.
طبعا ربما النسخ هذا القديم أنه كان هو أشبه بما بالتحرير للتدقيق الإملائي والتدقيق اللغوي والنحوي, وفي التحرير الأدبي اللي هو تحرير الرواية, تحرير القصة كاملة, الشخصيات وتحرير يعني النسق الكامل، الحبكة، المكان والزمان، يعني تحرير عالم الرواية نفسه كامل، وفي التحرير القصير، تحرير الجمل ثم التدقيق والإملائي واللغوي. فالتحرير بمفهومه الواسع أظن أنه حديث، يعني القصة والرواية تعتبر حديثة، فما أدري ربما 100 سنة 150 سنة.
التحرير اللي نعرفه التحرير كمهنة ما بدأ إلا في القرن العشرين إذا ما خاب ظني،
ربما
أيه. أما التحرير كيف دخل للكتابة أكثر، فمع اختراع الطابعات الحديثة، يوم صارت الكتب متوفرة أكثر صار الأخطاء أكثر، كتاب أكثر، كتب أكثر قاعد تنتشر، فمعناته في أخطاء أكثر، فوقتها صار في حاجة للمحررين،
لأن الطباعة مكلفة حتى في ذاك الزمن. فلما يتخذ قرار أنه يطبع يحتاج أنه يكون متأكد أن النص مدقق ومحرر.
وغير كذا أنه أول في البداية كانت الكتب الموجودة غالبا هي كتب دينية أو كتب مشتغل عليها، لأنه ما أصلا مرة صعب أنك تطبع، بس لما كثرت الطباعة صار كثير من الناس يقدروا يكتبون، معناته أنا الأخطاء بتكثر، مو كل الناس على نفس الدرجة سواء كتاب أو غيره يعني، صح. فتحتاج محررين.
جميل، في أي إضافة على محاور حلقة اليوم على أصدقاء الكاتب؟
والله عندي ملاحظة، مو كأنها خفيفة الحلقة،
سريعة
جدا.
لا بس أحسها نوع من التمهيد، لأن الكلام عن الكتابة الثقيل قادم لازال، فالتمهيد جيد أنا أعتقد.
أتوقع الحلقة الماضية كانت ثقيلة شوي،
بنرتاح
الآن، ريحهم شوي، نعطيهم كذا شيء خفيف، والجاية أكثر، الحلقة الجاية بنخش ثقيل
بإذن الله. طيب ماذا قرأنا مؤخرا يا عمر؟
أنا عندي هذه الرواية، هي طويلة 330 صفحة لكنها دسمة، يعني الصفحة الواحدة خط صغير وثقيلة. هي رواية باهبل للكاتبة السعودية رجاء عالم، طبعا العنوان باهبل مكة مالتيفيرس 1945 إلى 2009. طيب. باهبل مكة مالتيفيرس، هذه كلمة مكتوبة حتى باللغة الإنجليزية. مالتيفيرس هي عكس يونيفيرس، يونيفيرس يعني كون، الكون كون واحد، مالتيفيرس يعني أكوان متعددة أو عوالم متعددة. فهذا هو المقصود، أنه كان عوالم متعددة فتغطي الفترة الزمنية بين 1945 إلى 2009. رجاء عالم لديها روايات كثيرة، يعني هي تخصص أدب إنجليزي وكتبت في الصحافة، وعندها روايات طوق الحمام، رواية خاتم.
طوق الحمام فازت بشيء صح؟
أي فازت بالجائزة العالمية للرواية العربية بالمناصفة مع كاتب مغربي على ما أظن. وأنا قرأت لها خاتم، كانت جيدة من زمان الكلام هذا، والآن أقرأ لها باهبل، نشرت العام الماضي عام 2023. تحكي الرواية عن عائلة السردار، وهذه العائلة في مكة في منتصف القرن الماضي بين 1945 حتى 2009. فهي تتحدث عن مصطفى السردار، عن تسلطه لأبنائه وبناته في مدينتهم في مكة، وفيها تصوير لحياتهم في ذلك الزمن، وتسلطه على بناته وأبنائه وأحفاده، ثم تتحدث عن التغيرات التي حدثت في هذا العالم المكي، وتتحدث عن عباس، فكأنها هي من منظور عباس، هو حفيد مصطفى السردار. الافتتاحية الرواية كأنها تبدأ من النهاية، تبدأ من 2009 في جدة في زمن الحاضر، إنه عباس كان في يبدو أنه دعا ناس في وليمة في بيت القنصل الفرنسي في جدة، فيتحدث عن عزاء عمته، وكان يقول: يا الله عمتي هذه سريالية، لو بإيدي كنت عملت لها جنازة سينمائية ورميتها في البحر. فكان يتكلم عن ذكرياته وعن عائلته وعن جنازة عمته، ومن خلالها بدأت الحكاية، فهي كأنه أحد يحكي عن هذه العائلة، وكان هذا المشهد كأنه هو المحرض للحكاية. ففي الصفحة الثانية أقتبس منها: بين نورية وسكرية وحورية وعائلة السردار، كنت أشعر بأن هذه الحكاية لا تستقيم إلا بالتعبير عنهم بلغتهم المكية. كانت موسيقى اللهجة المكية تلح علي في أصداء تترجع في قلبي وقلوب مكية رحلت لكنها باقية في كياني. وهنا لا بد لي من التنويه أنني كنت أتحرج من اللهجة العامية أحيانا فأقلبها للفصحى، وأحيانا سمحت لفصل أو فصلين بالتردد بين عناوين مختلفة وتركت لها الإبقاء على العناوين المشطوبة. أرجو أن يغفر لي عباس تحريفي لحكايته وإفراجي عنها على غير توقع. ثم تبدأ
هذا مو العباس الكلام، هذا للقارئ
من عام 1945 تبدأ الحكاية.
لا بس هذا جزء من الرواية ولا
هذه الافتتاحية، افتتاحية الرواية. فالذي يحكي السارد، الذي يحكي الرواية من داخل العالم الرواية، أخذ مذكرات كانت مكتوبة ورسائل ترسلوها في ذلك الزمن، وسأل عباس وسأل من لا زال عائشا ودونها. من هي هذه التي كتبت؟
من السارد؟ هذا السؤال.
أقرأ الرواية
والله.
أقرأ. حسب ما هو مكتوب في الغلاف أنه عباس.
إيش مكتوب في الغلاف؟
على حسب ما فهمت في خلف الرواية.
بس تقول نقرأها أفضل عشان نقدر
نقرأها كمان، لأنه ما في تركيز.
واضح إنك ما تبغى تحرق.
ما في تركيز على هذا، تركيز على الحكاية نفسها. وانا احكي ما حدث
هو الكلام اللي هنا في المقدمه اللي قراته كانه الكاتبه تخاطب القارئ، ما كانه السارد.
اي بالضبط،
هذا الاحساس اللي جاني. وانا
الاحساس اللي جاني انه في متحدث
يكلمني، انا
متحدث يتكلم في هذا النص المكتوب.
تدري اتوقع تعدد العوالم لها علاقه بهذا الموضوع
ربما. وما وليست الكاتبه، لانه يقول ارجو ان يغفر لي عباس تحريفي الحكايه. لو أنها الكاتبة هي تكتب مقدمة شوي مزعجة، ما أظن أنها وقعت في هذا.
الرواية واقعية،
الرواية واقعية تعتبر دراما اجتماعية،
فممكن أن الكاتبة تكون كاتبة أنها حكاية عباس اللي هي بنت عليه.
لا، لكن عباس هو شخصية متخيلة، هذه رواية. فأنت كتبت لي في الغلاف رواية، فهي شخصية متخيلة، هذا وقصة متخيلة.
طب تعدد الأكوان من وين جاء؟
ما أرى فيها تعدد. هذا ما أخذ لي على العنوان بصراحة. ما أرى أنه يعني هي وضعت المكان مكة في العنوان، وضعت الزمان 1945 إلى 2009. كلمة مالتي فيرس، تعدد الأكوان أو تعدد العوالم، ما أرى فيها تعدد. يعني ربما قصدها تعدد وجهات النظر، لكن لأنه بعض الفصول تركز على شخصية، بعض الفصول تركز على شخصية
بس هذا له اسم ثاني.
بالضبط. لحد الآن هذا لغز. أنا بقي لي 30 صفحة على نهاية الرواية. فهل في نهاية الرواية بتكتشف شيء؟ المفترض لا. المفترض لا. قرأت نصف الرواية، المفترض أن تشكلت الرواية بشكل.
قشعت الغمة.
أي فما مستحيل. وحتى لو كان، فهذا يعتبر خلل سردي، إنه الرواية تأخذك في 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 طريق، ثم في آخر 30 صفحة أو في آخر 20 صفحة.
حتقلل من قيمة الطريق وما في وقت تعطي قيمة للشيء الجديد.
بالضبط. ذكرت رسمة الحصان. رحت هذه في تويتر اللي يطفش الرسام، لكن الكاتبة خبيرة وفازت بجوائز، فإن شاء الله أنا بعيد عن هذه الرسمة كيف.
فمن المقدمة السارد والراوي في الرواية يتبين إنه اللهجة المحلية حاضرة في الرواية، حاضرة في العناوين، حاضرة في الحوارات، وحتى حاضرة في السرد. في الشق الأول من الرواية كان هذا شيء ثقيل علي وأثر على تجربتي في القراءة. أنه اللهجة العامية، اللهجة أهل مكة كانت ثقيلة جدا وأثرت على فهمي، لكن مع الوقت زال هذا. وأظن أنه الكاتبة مع الكتابة وتحسن أسلوبها واستطاعت أن تصل إلى توليفة كيف أنها تنقل اللهجة في ذلك الزمن بنفس الوقت يفهمها أي قارئ، فاستطاعت أنها تخرج من هذا الثقل.
لما بدأت تقرأ كنت أنت متخوف من موضوع اللهجة، فقلت لك عندك مترجم. أنا قلتها مزحة، أنت رأيت في مترجم، بس رسائل واتساب بيننا صارت كلها كلمات مكاوي. إيش معنى هذا؟ إيش معنى ذا؟ وإيش معنى
ذا؟ أزعجتك فيها، كل شيء أرسل لك.
بعضها صراحة احتجت مساعدة، بعضها رجعت لأهلي، رجعت للوالد. الوالد بالله إيش الكلمة ما قد مرت علي.
يعني مثلا شوف أنا هوين بعض الفصول، فصل عنوانه فضيحة بألف ألوف، فصل عنوانه دقة ولبة وزيت زيتون أبو لسعة في آخر الطعم.
أبو لسعة
في آخر الطعم أو الطعم، ولد فيه دهالة، فوفلة مفلفلة بليفة ميتين.
هو جزء من العالم بس.
جزء من العالم. جزء من العالم.
لا الحوارات محلية مرة. مر.
والسرد بعض الأحيان فيها كلمات كلمات صعبة.
وفي فصل هوامش تصير.
إيه كان فيها هوامش في في الجزء الأول من الرواية كان فيها هوامش لكن بعدين ما صار فيها هوامش وأنا صرت أفهم. أتوقع لأن استطاعت كاتبة أن تصل إلى توليفة أن توفق.
ممكن حركة فنية. إنه الآن بما أن حسيت إنك فهمت ما تحتاج تعرف الدعامات حقت الدراجة الصغار ذيك ما صرت تحتاجها تقدر تروح بنفسك.
وفي شيء يتعلق بالزمن لأنه في البداية كان الزمن 1946 1950 اللهجة كانت صعبة ثم مع تقدم الزمن خفت صعوبتها فربما هذا أحد الأشياء ربما يعني في عنوان مزيراتي بجلد جمل برتقالي محروق طب ما له علاقة باللهجة بس هو العنوان
غريب
غريب جدا طويل. نوري شيخ قبيلة انترناشنال
هذه كانها قصة قصيرة
بالضبط
عناوين قصة قصيرة
فصل يعطيك كان عناوين وفي حدث رئيسي في القصة لأنه في انتقالات كثيرة تخيل بتغطي 60 سنة أو 65 سنة فلا لابد الانتقالات تحت لابد الانتقالات
أحس صراحة طموحة جدا ما أدري إذا ما قرأتها أحس إني قرأتها من كثر ما تصور لي بس ما قرأتها فعلا
جدا جدا ما أدري هل أقرأ في كذا جزء كذا كان صعب ما أدري بتشرحه
وريني
شو يلا تبدأ بحوار طولنا وما شفناكم حلمتوا زملتوا وقصدتونا تتم المعاتبة بين بينما
حب حب أحسن عشان أقدر أستوعب
أيوه؟
بس عيد الجملة الأولى
طولنا وما شفنا هذه شخصية تقول شخصية أيوه. أخرى طولنا وما شفناكم حلمتوا أو حلمتوا وزملتوا وقصدتونا
في غلط في الطباعة أتوقع
أيوه؟
إنه هي نقول دائما مو نقول أسمع الناس يقولون حملتوا زملتوا مو حلمتوا حملتوا بمعنى حملتوا زملتوا نفس الفكرة وقصدتونا بمعنى جيتونا فهي جملة تقال كذا وراء بعض عشان كذا أتوقع إنه مو حلمتوا
حمل الأشياء وتزميلها وشدها أيوه. ومقصده بالذهاب
وقصدتونا أتوقع كذا تصير واضحة إنه
يقول لك تتم المعاتبة بينما تواكبها البنات صاعدات للأسطح الخارجة وينسرب نص لسان نص لسان هذا شخصية يكاد يرقص عاكسا فرحة النساء يا واد لا تدور علينا زي لا تدور علينا زي البرمان تمسكه شربت أيوة
لازم نوقف البرمان من برمة من لفة اللي يبرم اللي يلف اللي يدور فلا تلف علينا زي البرمان هو البرمان زي الآلة أو شيء زي كذا كانت تدور أو شيء زي كذا
فيلم إنسبشن ها
أتوقع إنه هذه هي
تمسكه شربت لي من كتفيه لتثبيته ترى أنا راسي خفيفة خلقة هات البقج لا تتلكع
أوكي تتلكع واضحة
تتلكع صارت معروفة هي
بقج هي مكتوبة باء قاف جيم بس هي اللي أعرفه بوكشة بوكشة هي شفت ذاك اللي يحط يربط ملابسه في عصاية ويشيلها هذه تسمى بوكشة فهي الأشياء المربوطة والملابس المربوطة بس بشكل غير مهني مو مهني يعني ما هي في شنطة ما هي في شيء كذا اللي يمشي حالك بس ألفها بأي شيء
حتى الباع الجوالين أول يحطها على خرقة وبعدين يلم بضاعته بهذا الشكل
هذه بوكشة هذا حسب علمي هذه بوكشة ترى على فكرة بس ملاحظة ما أدري أنت انتهيت ولا لا
انتهيت خلاص بعد يقول تسوق فيروزة صبيانها بالبقج
فهذه ترى لغة صعبة حتى علي وأنا من مكة
أنا البقج قريته قلت شكلها كلمة إنجليزية باكج وإنه عندهم شيء كذا شايلينه
أتوقع قصدها بوكشة لأنه بوكشة. في سياق الكلام كانه بوكشة المقصود وتنقال عليها بوكشة وبقجة أو شيء زي
كذا بس هي بصراحة رواية ثقيلة الحبكة ما فيها ذيك الحبكة المترابطة والمعقدة يسرد دراما اجتماعية عادة تكون بهذه الطريقة وثقيلة لكنها يعني ممتعة بصراحة
أنا قرأت تمرينات في الأسلوب إيمان كونو ترجمة محمد آية حنا عن منشورات وسم الفكرة بسيطة طبعا يعني ما رح أقرأ لكم وش كاتب المترجم في البداية أو التنويه أو غلاف الكتاب لكن بكل بساطة هو مشهد مقطع صغير يعاد كتابته 99 مرة الكاتب الأصلي إيمان كونو كتبه بالفرنسية وعاد كتابته 99 مرة المترجم محمد آية حنا أخذ أول 70 منها أو 70 الصالحة للنقل إلى اللغة العربية وأضاف عليها نصوص أخرى جاية من الاختلاف بين العربية والفرنسية وبين الاختلاف بالزمن، لأن هذه يعني قديمة في منتصف القرن التاسع عشر أو العشرين عفوا، منتصف القرن العشرين. فش اللي صار؟ أضاف عليها أشياء متعلقة بالذكاء الاصطناعي أو بالعرض التقديمي أو باللغة الكتابة الإيموجيز أو زي كذا. فبقرأ لكم المقطع الأصلي اللي بعده يجي لتسعة وتسعين مقطع. تدوين: في حافلة الخط سين، ساعة ذروة، شخص في نحو السادسة والعشرين من عمره يعتمر قبعة بحواش، وقد استبدل بشريطها خيطا عنقه وقد استبدل بشريطها خيطا عنقه طويل وكأنما تعرض للمط. الناس ينزلون، يهتاج الشخص المذكور ضد راكب مجاور يلومه على دفعه كلما أراد راكب النزول. نبرة بكاءة تدعي الشراسة، وإذ يبصر مقعدا شاغرا يهرع إليه. ساعتين بعد ذلك لقيته في ساحة روما مقابل محطة سان لازار، كان مع رفيق، وقال له الرفيق: ينبغي أن تضيف زرا إلى معطفك. وبين له أين الياقة ولماذا. هذا النص لا يكتب فقط بلغة مختلفة، بل يكتب بطريقة وكأن اللغة هي جزء من التشكيل، يعني جزء من تشكيل الهوية، جزء من تشكيل الشخصية. فيجيب لك أحيانا كشخص سلبي، يقولك ماذا لو حكى هذا المقطع شخص سلبي، وماذا لو حكى شخص إيجابي. طيب كيف نحكي نفس الموقف أفعال أمر أو أفعال مضارعة، أو كيف نحكيه بصيغة الماضي. طيب في اللغة الفرنسية ما عندهم خطبة، ما أو خطبة بالشكل اللي إحنا نعرفه اليوم في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية، فكيف لو كان هذا النص خطبة؟ طيب كيف لو كان قصيدة تفعيلة أو قصيدة هايكو أو كلمات متقاطعة حتى؟ يعني يجيب لك الكلمات متقاطعة مفرغة ويحط لك في الجانب، في الجانب الصفحة، كأنك أنت تعبي الفراغ بنفسك. أعتقد الكاتب على حد سواء، يعني إذا كان اللي بيقرأ هذا الكتاب كاتب أو قارئ، راح يستمتع وراح يضحك وراح يندهش. يعني في مواقف كثيرة أعجبتني، حددت بعضها. مثلا 11 يقول قهقرة، يقرأ النص بطريقة أو بثيمة القهقرة، فيقول: ينبغي أن تضيف زرا إلى معطفك، قال له صديقه، وكنت قد لقيته في وسط ساحة روما بعدما خلفته يهرع إلى مقعد شاغر بعد أن احتج على مسافر آخر بدعوى أنه يدفعه في كل مرة ينزل فيها شخص ما، وكان هذا الشاب الهزيل يعتمر قبعة سخيفة. حدث ذلك على منصة حافلة مكتظة من حافلات خط سين ظهيرة ذلك اليوم.
عاد
طيب وش بعد يقول؟ كلمات مركبة، هذه عجبتني صراحة. يعني الحين بعيد قراءة نفس المقطع وكتابة نفس المقطع بكلمات مركبة، فيقول: اليوم على الأوتوباص رقم 84 الذي ينقل الركاب صباح مساء، رأيت بادئ بد شابا يعتمر قبعة سيرها بخيط بدلا من شريط، لابد أنه يعاني من مشاكل نفس اجتماعية، إذ كان يشاجر جاره بيت بيت وعلام يلومه، يتهمه أنه يدوس قدميه كلما تحرك الراكبون الصعد النزل، وتفرقوا شذرا مذرا، ثم صار أصم أبكم حينما قام جالس فحي هلا إلى كرسيه. في زمكان آخر قرب محطة سان لازار لقيته مع صديق كفة كفة، كان الصديق ينصحه بأن يجعل زر معطفه بين بين ويخبره كيت وكيت، وكان هو في حيص بيص يحكي عما جرى له في الأوتوباص وهلما جرى. فالكتاب طريف وجميل، وحتى يعني شوف هذا
كلمات متقاطعة،
شوف هذا بحبر خفي يقولك خلاص بدون صوت.
في هذه الكاتب ولا المترجم؟
الله أعلم، لكن أول 70 قصة منها للكاتب، أو أول 70 مقطع، بعدين المترجم أضاف لها بعض الإضافات.
الله، جلست بحبر خفي ذي كانت مريحة سواء للكاتب أو المترجم.
وفي واحدة أحلى من هذه كلهم، أبغى أوريك إياها. يكتبها بلغة الإيموجي.
لو اللي بعدها كلمات متقاطعة، اللي بعدها مترجم، هذه كاتبة،
لكن هذه الإيموجي شوف كيف، يعني حط إيموجي قبعة وإيموجي شمس وإيموجي باص وإيموجي خيط.
الإيموجي مترجمة؟
لا مستحيل مترجم.
إيه، فهو يقول لك
في نصف القرن التاسع هذا محمد آية حنة كاتبة.
إيه محمد آية حنة.
إيه مستحيل إنه هو ترجمها من.
أيوة.
وفي أيضا يكتب نفس النص بذكاء اصطناعي وعلى طريقة الشذرات، وإذا كان الشخص سعيد أو متوجس أو ألثغ كيف راح ينطق أو يكتب هذا النص. فصراحة كل ما يعني كل مرة أقرأ النص نفسه تتشكل لي صورة جديدة مشابهة لكن فيها اختلاف بسيط من وجهة نظر الراوي.
أحسه كتاب صباحي حلو. صح. قبل الأعمال كذا تفتح مرتين ثلاثة.
لا أنا أحس العبقرية فيه هي انعكاس اللغة على الأشخاص. إن أنا مو قاعد أقولك كيف يعبر الغاضب، أنا قاعد أقولك ما هي لغة الغاضب. وحتى تنبه القارئ اللي يقرأ شخصيات في روايات ثانية إنه يستشف مشاعر الشخصية اللي الكاتب حاول يوصلها، فأيضا أعتقد إن القارئ ممكن يستفيد منه. ممتع جدا صراحة، ما يعني ما توقعتني بستمتع فيه هذا الاستمتاع. يعني قبل يومين قرأت فيه وكل شوي أفتح متحمس، عرفت زي مجلات القراءة يعني يوم كنت صغير مجلة ماجد مجلة باسم كذا كل شوي أبغى أفتح أشوف شو الجديد.
في أي عام نشر؟
في 1947 الكتاب الأصلي، وترجم في عن طريق منشورات باسم أعتقد هذه السنة. هذه السنة هو من معرض الرياض كان مكتوب إنه جديد، يعني من الإصدارات الجديدة.
يعني في الغلاف مكتوب ترجمة محمد آية حناني، في المقدمة كتب إنه أضاف.
تنويه إنه أضاف، نعم. في التنويه أضاف المترجم إنه في أشياء أضفتها بما يتناسب مع اللغة العربية والتقنيات، زي ما قلت لك فيها الذكاء الاصطناعي مثلاً كيف سيكتب نفس القصة وبهذه الطريقة. الله يعطيكم العافية. في أي شيء أخير نحب نختم فيه؟
الله يعافيك.
أصدقاء حبكات، إن شاء الله تكون الحلقة ممتعة بالنسبة لكم زي ما كانت ممتعة بالنسبة لنا. نذكركم اشتركوا في القناة، شاركوا الحلقات مع أصدقائكم، اكتبوا لنا تعليقاتكم في اليوتيوب وفي مختلف المنصات، نقدر تفاعلكم ونحرص عليه. إلى أن نلتقيكم في حلقات قادمة. قبل نختم تذكرت شو قلنا بنتكلم عنه في ماذا قرأنا؟
أوه كتاب
المصور كان فرحان يحسب له بنمشي تو الناس. بذكركم فيه ان احنا قرأنا تعليقاتكم وقرأنا الايميلات والتعليقات في مختلف المنصات، انه قلتولنا يعني خيرتونا بين اكثر من رواية جميلة. اللي قررنا ان احنا نختارها وش يا استاذ محمد؟
ناقة صالحة
للكاتب الكويتي
سعود السنعوسي.
سعود السنعوسي
انا ما قرأت له ابدا سعود السنعوسي، ولا بيكون اول نص لها اقرأه.
انا ايضا متحمس،
قاعد افكر هل هو مدخل كويس ولا لا.
مالك راح نخش في
العمل، احنا قررنا كويسه ولا بندخل خلاص
باذن الله. ان شاء الله تكون قراءه جميله ونتناقش فيها في ماذا قرانا في الحلقه القادمه
باذن الله. وان شاء الله المتابعين والمستمعين المشاهدين يقرؤونا معنا اللي ما قراها واللي قراها من زمان يرجع يقراها من جديد.
صحيح.
وايضا نبغى نسمع رأيكم عنها الحلقه القادمه،
ممكن نتناقش عنها كلنا
ونقرا اراء، ممكن نقرا
اراء اكثر في مع المتابعين سواء في تويتر او انستغرام
اكيد او يوتيوب. نعم.
طيب فرصه ان نذكركم مره اخرى، اللي ما اشترك قبل خمس دقائق يشترك الحين ويحط لايك ويكتب لنا تعليقه، والى ان نلتقيكم في حلقات قادمه
ويرسل لنا في الايميل.
قلت لهم
الحلقه اللي راحت قلت بس هذه ما قلت.
خلاص ارسلوا لنا في الايميل، ارسلوا لنا في الايميل، ارسلوا لنا في الانستغرام، ارسلوا لنا في تيك توك، ارسلوا لنا في اكس،
طوابع بريدية، ارسلوا لنا
لو وقفتوني عند الإشارة أعطونا اقتراح. الله لا واضح الحلقة خفيفة، شوف فيهم حيل يتهاوشوني لآخر لحظة. إلى أن نلتقيكم في حلقات جديدة من بودكاست حبكات. شكرا لخالد ويوسف والمصورين وطاقم العمل، شكرا لكم جميعا، ونلتقيكم على خير قريبا بإذن الله.